فتنة تثور في المسجد. امتلأ المسجد بالرجال والنساء يتطلعون إلى قائدهم صلى الله عليه وسلم الذي صعد المنبر طالب الرأي شعبه في جريمة الإفك، فصاح سيد الأوس سعد بن معاذ: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فأخذت الحمية سعد بن عبادة أحد رجال بيعة العقبة وسيد الخزرج فقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم. فالتفت أوسي اسمه أسيد بن حضير لابن عبادة وصرخ في وجهه غضبا لله فقال: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. كلمتان قسمتا الأنصار إلى جيشين، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد، وحتى هموا أن يقتتلوا. تأزم الموقف ورقص الشيطان طربا لما يحدث، وبكت عائشة التي تنصت خلف بابها من هول المسافات التي وصلت إليها الأمور. فالعبارات التي تفوه بها ابن عبادة دفاعا عن رأس المنافقين في ساعة غضب خطيرة خطيرة، ولا تقل عنها كلمات ابن حضير حين وصف ابن عبادة بالنفاق. هنا يبرز دور القيادة، هنا محكها. فالغضب أطلق كلمات كالرصاص الطائش تحت سمع وبصر قائد أهين في عرضه وافتري على زوجته، موقفان يتكرران في كل زمان: موقف من تجتاحه الحمية فيجاوز حدوده، وموقف من يغضب لله فينسى حدوده. لا هذا الموقف سنة ولا ذاك. والرصاص الطائش لا يجني حصاده سوى أعداء الدين والوطن. ما يهم هو هذا القائم فوق منبره، فهو القائد والقدوة، وهو السنة التي لا تنطق عن الهوى. قتل الفتنة والحمية في مهدها، ونظر إلى مستقبل دولته ودعوته وشعبه، فهم ثروته. اتجه لهم بقلبه بكليته، يهدئهم يسكنهم، حتى ساد الصمت في المسجد. ثم صرفهم، فانصرفوا ليعيدهم بلال بعد ساعات إخوة من جديد، ليكتشفوا كم هو محب وحكيم هذا القائد الذي لم يرجح طرفا من شعبه على طرف، ولم يوظف طرفا ضد آخر، بل لم ينتصر لنفسه على حسابهم أو حتى يظهر تأييده لمن انتصر له. عادوا يكتشفون كم يداري وينطوي على جراحه من أجلهم، أما حبيبته المظلومة فتفاقم حزنها حتى همت بأمر خطير كادت تندم عليه. عائشة تهم بالموت. كانت عائشة تنصت للصياح والضجيج في المسجد فتقول: بكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. أغلقت أبواب الأرض في وجه الفتاة الطاهرة، فوسوس لها الشيطان حتى قالت: هممت أن آتي قليبا فأطرح نفسي فيه، لكنه وسواس سرعان ما اختفى أمام رسوخ إيمانها وثقتها بربها وأنه لن يتركها وحيدة في هذا العالم الحائر، لكن وجعها جعلها تذبل في هذين اليومين. عافت الطعام والشراب والحياة وأصبحت على وشك الفناء، فانطلق من يخبر والديها فجاء وبقي عندها. وفي اليوم الثاني وقبل صلاة العصر استأذنت امرأة من الأنصار فدخلت وصدمت وهي ترى هذا الجسد يذوي بين أبويه: أهذه هي عائشة التي كانت قبل شهر فتاة تنبض بالحيوية والنشاط والجمال؟ أهذه عائشة التي سبقت حبيبها قبل الإفك؟ فاضت عيون الأنصارية فجلست تبكي مع عائشة وأبويها اللذين قلت حيلتهما، وشوه المنافقون سمعتهما في الطرقات والأسواق. أذن بلال لصلاة العصر، فخرج أبو بكر وخرجت الأنصارية للصلاة، وبعد أن انتهت الصلاة عاد أبو بكر لابنته وجلس بجانبها، وجلست أمها بجانبها الآخر يسندانها من شدة ضعفها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويسلم، فردوا عليه السلام، لم يقل هذه المرة كيفتيكم، بل جلس لأول مرة عند حبيبته منذ شهر. ولما جلس تشهد ونظر إليها وقال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت دمع عائشة جف تماما، فاستجمعت بقاياها والتفتت لوالدها وقالت: أجب عني رسول الله فيما قال. فقال الصديق والحزن يقتله: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فالتفتت إلى أمها وقالت: أجيبي عني رسول الله. فقالت أم رومان: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. سكت الجميع وتاهت الإجابات، فزفرت عائشة بكلمات للسماء بعد أن ضاقت بها الأرض. غاب بعدها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الوعي، فتحدرت من جبينه الطاهر قطرات عرق كاللؤلؤ. فرفعت عائشة رأسها ونظرت إلى والديها وهما يرتجفان، تكاد روحاهما أن تخرجا خوفا. كاد أبو بكر يموت خوفا. بعد صلاة العصر دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها ذابلة تترنح بين والديها، وبعد أن كلمها صلى الله عليه وسلم استجمعت بقايا قواها وطلبت من والديها أن يجيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال كل منهما: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. ملأ الغرفة صمت حزين وتاهت الإجابات، فزفرت عائشة بعبارات كالجمر وخاطبت أحبتها الثلاثة تعاتبهم وتبث حزنها إلى الله، تبثه كما بثه يعقوب حين فقد ابنه. قالت لهم: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني. ثم أخرجت من صدرها دعوات مظلوم لا تضل طريقها، دعوات مكروب تشق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. إنها دعوات أقسم الجبار بعزته أن ينصرها. قالت عائشة: وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم سكتت وحنت جسدها الذابل نحو الأرض وتوسدت أحزانها واضطجعت. وفجأة بدأ والداها يرتجفان من حولها، ثم تحرك والدها والخوف يكاد يقتله، تحرك نحو نبيه صلى الله عليه وسلم الذي بدأ يعاني ثقلا وإجهادا شديدين. أخذته صلى الله عليه وسلم مثل الحمى، فتحدر من جبينه عرق كاللؤلؤ. غاب عمن وعما حوله، فعرف أبو بكر أنه يوحى إليه فنهض وغطاه بثوب ووضع تحت رأسه وسادة. شعرت عائشة بحركة مألوفة لديها فرفعت رأسها ببطء، لكنها تأملت أمها وأباها فرأت في وجهيهما خوفا تكاد روحاهما أن تخرجا خشية أن يدينها الوحي. أما هي فغشيتها السكينة ووصفت مشاعرها فقالت: أما أنا فوالله ما فزعت وما باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالمي وأن الله مبرئي ببراءتي. ثم وصفت توقعاتها بتواضع مع ربها وإجلال له فقالت: عرفت أني بريئة وأن الله غير ظالمي وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله في النوم رؤيا يبرئني الله بها. غشيت المكان هيبة وجلال وترقب، ثم أفاق صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه وهو يمسح عرقه ويبتسم، ثم نظر إلى حبيبته فقال: أبشري يا عائشة. حين يمنحك الله البراءة. أفاق صلى الله عليه وسلم من الوحي يمسح عرقه ويضحك ويقول: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. امتلأ البيت بالبهجة وابتسم الجميع إلا عائشة التي عادت الروح إليها. التفتت أمها من شدة الفرح فقالت: قومي إلى رسول الله. فنظرت إليها عائشة وقد استبدلت دموع الحزن التي جفت بدموع الفرح، نظرت إليها فأطلقت كلمات الامتنان لله وحده ممزوجة بالعتاب لزوجها وأبويها، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. لم يلمها صلى الله عليه وسلم، فالمرارة التي مرت بها كادت تودي بها، لم يلمها بل زادها فرحا حين تلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حمد الصديق ربه، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى شعبه فجمعهم مجددا، وصعد منبره وقرأ الآيات، فاختنق ابن سلول والمنافقون عصر ذلك اليوم، وخجل حسان ومصطح وحمنة، حاصرتهم العيون وعاتبتهم الشوارع والطرقات. وأمست براءة عائشة قرآنا يتعبد المؤمنون بتلاوته في المساجد والبيوت والطرقات والأسواق. انتشرت سيرتها كالعطور في البوادي والمدائن، وأصبحت الوحيدة في الدنيا بعد مريم التي يكفر من يقذفها. نزل قائد الدولة صلى الله عليه وسلم عن منبره، نزل ليمارس مهامه تجاه عائشة المواطنة التي قذفت بلا دليل ولا برهان، فطلب إحضار الثلاثة فاعترفوا دون إكراه، فطبق في حقهم قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأخذ الغضب أبا بكر فقطع المعونة التي كان يرتبها لمصطح بن أثاثة، لكن عندما سمع قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اهتز قلب الصديق أستاذ البذل والكرم فقال: بلى والله، إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد المرتب لمصطح وكأن شيئا لم يكن. أما الغاضب الذي لا يطاق غضبه فكان الحزين صفوان بن المعطل، إنه الآن في بيته يبحث عن سيفه، يبحث عنه بعد نزول الآيات، ثم يخرج متخفيا يبحث في الطرقات عمن قذفه.